بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى العلامة السعدي في تفسير قوله جل وعلا: والمسكين، في آية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، آية الحقوق العشرة والوصايا العشر. وقوله هنا: والمساكين، قال: وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر فلم يحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونون، فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم بسد خلتهم وبدفع فاقتهم والحض على ذلك والقيام بما يمكن منه. فالمساكين المراد بهم أهل الحاجة والفقر كما ذكر المؤلف رحمه الله، لأن المسكين إذا أطلق دخل معه الفقير، وإذا ذكر الفقير وحده دخل معه المسكين. وكما يقال: إذا اجتمع تفرق، وإذا تفرق اجتمع. إذا تفرق اجتمع، وإذا اجتمع تفرق، معنى إذا قيل فقير ومسكين مثل ما قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فهنا الفقراء هم أهل الحاجة الذين لا يجدون الشيء، والمساكين من يجد الشيء لكنه قد لا يجد الأشياء الضرورية أحيانا. فالمسكين على قول جمهور العلماء أنه المسكين أقل حاجة من الفقير، فالفقير هو أشد حاجة من المسكين. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الكهف: لما ذكر قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين مع أنهم معهم سفينة يعملون فيها في البحر، مع ذلك إلا أنه سماهم مساكين. فقد هذه السفينة لا تأتي لهم بحاجاتهم الضرورية. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، وإنما المسكين من لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن عليه فيتصدق عليه. فدل على أن المسكين عنده لكن ليس كافيه ولا يجد كفايته، معنى من الأشياء الضرورية. فإن المسلم إذا لم يجد الأشياء الضرورية ولو في جانب معين فإنه يعتبر مسكينا، يعطى من الزكاة. مثل مثلا طلبة العلم، طلبة العلم الكتب عندهم ضرورية، فإذا لم يستطيعوا أن يشتروا الكتب فلا بأس أن يأخذوا من الزكاة ويشتروا بها كتب العلم، لأنها ضرورية في العلم. ليس المراد أنه يشتري كتب لا يستفيد منها، وإنما المراد أنه يشتري الكتب التي يدرس فيها أو التي يحضر فيها أو غير ذلك. وكذلك أيضا قد يكون المسكين ليس عنده أشياء ضرورية في البيت، مثل مثلا ثلاجة. ثلاجة أصبحت الآن من الأشياء الضرورية التي يحفظ بها الطعام وغيره، فيحتاج إلى ثلاجة فيشترى له ثلاجة ولو من مال الزكاة، وهكذا. فإذا لم يجد الأشياء الضرورية، أو أحيانا مثلا لا يجد الطعام في بعض الأوقات، لا يجد طعاما فيعتبر مسكين. وأما الفقير فهو غالبا المعدم الذي في غالب وقته لا يجد الطعام ولا يجد الحاجات الضرورية في أغلب أوقاته. فهؤلاء أمر الله عز وجل بالإحسان إليهم، أمر الله عز وجل بالإحسان إليهم، فإن الإحسان إليهم من الأعمال العظيمة. فأوصى الله عز وجل أهل الإسلام أن يحسنوا عن الأعلى الفقراء والمساكين، ويقوموا بحقهم، ويعطونهم من المال ما يقيم بهم ما يقيم به أو ما يقيمون به معاشهم في الدنيا. ولهذا ذكرهم الله عز وجل في من يعطى من الصدقات الزكاة. وأيضا قال الله عز وجل أيضا وآتي اليتيم والمسكين، أو قال أيضا هنا في وصيته والمساكين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وآتي ذا القربى أيضا قال وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. أنا هؤلاء لهم حق على المسلمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته لمعاذ أو لأمره بمعاذ خذ من أموالهم أو من أغنيائهم صدقة واعطها لفقرائهم. أنا خذ من أموالهم أي من الأغنياء هذه الصدقة واعطها لفقرائهم، فهو حق عليهم، حق على المسلمين أن يحسنوا للمساكين، أن يحسنوا على المساكين، ومن باب الإحسان هو إعطائهم من الصدقة. قال والجار ذي القربى أيضا هذه وصية بالجار القريب، والجار على ثلاثة أنواع. جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. الجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم الذي يكون من ذوي القربى، فله ثلاثة حقوق: أولا حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة. وجار له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وجار له حق واحد وهو حق الجوار، وهو الجار الكافر الذي ليس بكافر حربي، وإنما هو كافر معاهد أو مستأمن أو في الذمة، من أهل الذمة، ممن يدفعون الجزية. فهؤلاء لهم الجوار كذلك. ولهذا كان بعض السلف يعطي جاره المشرك، كما جاء عن عبد الله بن عمرو ذكره الإمام البخاري في الأدب المفرد: إذا جاءه شيء يقول لهم اعطوا جارنا الكافر. ويستدل بقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فهؤلاء يبرون ما دام أنهم من أهل السلم من المعاهدين، فيبرون. ومن البر أن يكون لهم حق الجوار، يكون لهم حق الجوار. ولا شك أن الجار أوصى به الشرع، فحث على أداء حقوقه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه أي سيجعله وارثا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وجاء في رواية: فليكرم جاره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، وكلها في الصحيح: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه أي شروره. فلا يأمن الجار شروره، سواء كان من الخصومات أو من وضع الأشياء القدرة، ووضع أيضا ما يحجز عن الدخول إلى بيته وغير ذلك، معنى يضايقه في هذه الأشياء، فكل ذلك من أذى الجار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فدل على أن الجار له حق عظيم، فلهذا قال: الجار ذي القربى والجار الجنب، الجار الجنب الذي ليس له قرابة. وكلما كان الجار أقرب بابا كان آكد حقا، فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال، وعدم هديته بقول أو فعل، حتى ولو كان من أهل المعاصي من أهل الفسق يحاول أن يتلطف به، يحاول أنه يدعوه ينصحه. فهذا إذا كان من الفساق، فكيف إذا كان جارك امرأ ملتزم بدين الله من أهل السنة من أهل الاستقامة، فكيف بعد ذلك تحصل مثل هذه الأشياء والخصومات بين الجيران وخاصة من أهل السنة؟ لو نظرت ترى أن هذه الخصومات بسبب الأطفال أو بسبب بعض الأشياء التي قد تكون من هذه الشرور والبوائق التي توضع في الطرق أو توضع أمام بيت الجار وغيرها من هذه الأمور التي لا ينبغي للجار أن يخاصم جاره بسبب مثل هذه الأمور. فلهذا يحسن إلى جاره، ومن الإحسان إلى الجار أنه يلاطفه في القول وفي الفعل، إذا رأى منه خطأ جاء إليه ونصحه وأصلح هو وإياه هذا الخطأ الذي حصل. فهذا الجار الذي أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا يجوز المسلم أن يؤذي جاره بالكلام بالسب أو بالفعل أو بغيرها. فهذا ما يذكر في هذا المقام ونكتفي به، والله تعالى أعلم. هنا إعلان: قال سيواصل الأستاذ عمر محمد بن رعية درسه في إتحاف القارئين بإملاء البادئين بعد درس العصر من هذا اليوم إن شاء الله تعالى. جزاه الله خيراً.